الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع أنشطة إيران النووية سلمية، وعلى الأعداء أن يفهموا أن الجمهورية الإسلامية لن تسعى إلى أي مشروع عدائي بهذا الشأن. جاء ذلك بكلمة لروحاني خلال مراسم تدشين العشرات من المنجزات في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أشار فيها إلى عدم سعي إيران لصناعة أسلحة بهذه التقنية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس علاقشي على ضرورة التحقق من نتائج رفع الحظر على أرض الواقع، ولا يكفي مجرد التوقيع على القرار. وطالب علاقشي برفع جميع إجراءات الحظر التي فرضت على إيران بعهد الإدارة الأمريكية السابقة أو المذكورة في إطار الاتفاق النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عدم ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. وفي حوار خاص أجرته شبكة CNN الأمريكية، أوضح خطيب زادة أن مفاوضات فيينا تسير في الطريق الصحيح، مضيفا أن مجموعة دول الأربعة زائد واحد اتخذت خطوات إيجابية فيها. أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية أوليانوف أن واشنطن قدمت لمحادثات فيينا تقييما حول الحظر على طهران ورفعه. ورأى المندوب الروسي بعد اجتماع فيينا أن إيران تنطلق من مبدأ رفع جميع الحظر الأمريكية، وروسيا ترى ذلك مقبولا ومبررا. تواصل قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان نفذ خلال الساعات الماضية أكثر من 200 خرق، مشيرا إلى قصفها عدة مناطق بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في مسيرات انطلقت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرات التي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. كشفت منظمات حقوقية في البحرين اعتقال سلطات المنامة أفراد من عوائل سجناء سياسيين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم. نفذت قيادة قاطع عمليات سمراء المقدسة للحزب الشعبي عملية مسح وتفتيش موسعة في جنوب غرب مدينة سمراء. قتل 7 من الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة استهدف دورياتهم في محافظة دير الزور السورية. وفي درعا استشهد 3 ضباط في الجيش السوري جراء كمين نصبته الجماعات الإرهابية في منطقة غباغب. وأخيرا شهدت العديد من مدن الجزائر تظاهرات شعبية واسعة تطالب بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل. وانطلقت جموع المحتجين وسط العاصمة الجزائر لتلتقي بساحة أودان والبريد المركزي رافعين شعارات ترفض التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي، فيما منعت قوات الأمن عددا من المسيرات بمناطق متفرقة من البلاد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 21 من شهر فروردين عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من نيسان أبريل عام 1999 ميلادي، استشهد القائد الإيراني الفريق الأول علي صياد شيرازي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأحد كبار القادة العسكريين في إيران، وذلك على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية أمام منزله في العاصمة طهران. وقد ولد الفريق شيرازي عام 1944 في إحدى قرى محافظة خراسان بشمال شرق إيران. وبعد إتمامه لدراسته الثانوية التحق بكلية الضباط في طهران وتخرج منها عام 1967، وكان من المعارضين لنظام الشاه المقبور، مما عرضه للاعتقال على يد ذلك النظام، وأودع السجن أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائدا للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان في مقدمة القوات الإيرانية خلال عملية ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس الظافرة، والعمليات التي قررت مصير الحرب وحسمت النتيجة لصالح القوات الإيرانية بانتصارها على قوات النظام البعثي الغازية. في 21 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للعاشر من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي البعثي السابق مدينة مريوان بغرب إيران وإحدى القرى القريبة منها بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي البعثي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد وأصيب جراء ذلك القصف الوحشي المئات من أهالي المنطقة. وتزامنا مع ذلك الهجوم الصدامي، قامت القوات البعثية في ذلك اليوم بقصف مدينة الفاو بجنوب شرق العراق بالقنابل الكيماوية. يذكر أن النظام العراقي البعثي قام خلال العام الأخير من حربه المفروضة باستخدام القنابل الكيماوية عشرات المرات ضد المدن الإيرانية والعراقية، واستشهد وأصيب الآلاف جراء تلك الهجمات الشرسة للتغطية على هزائمه التي مني بها على يد القوات الإيرانية. وأيضا أن الأوساط الدولية والدول الغربية التزمت الصمت إزاء تلك الهجمات، والأنكى من ذلك قامت بعض الدول الغربية بتزويد نظام صدام بأحدث أنواع الأسلحة الكيماوية والجرثومية في تلك الفترة. وأخيراً وفي 27 من شعبان المعظم عام 490 للهجرة، ولد في مدينة بيهق في شمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير والنسابة أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي المشهور بابن فندق البيهقي. وكان ابن فندق من كبار الأساتذة والعلماء في مجال الحديث والفقه والأدب والرياضية والحكمة، وقد تأثر بالكثير من علماء عصره كالحكيم الإيراني الشهير عمر الخيام النيشابوري. وأخيرا توفي ابن فندق البيهقي عام 565 للهجرة، ومن أبرز مؤلفاته كتاب تاريخ بيهق ولباب الأنساب وتفسير نهج البلاغة وقواعد علوم الطب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. الله الله الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية محور الحديث في برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند موضوع الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية، حيث سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعدة، الذي سيلتحق بنا طيات البرنامج، وسنقدم لحضراتكم فقرات البرنامج مع الأسرى، وأيضا فقرة نداء القدس، وكذلك فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فلسطين اليوم. نتوقف في البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة مع الأسرى بتقديم الزميلة عليا صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يواصل الاحتلال اعتقال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية جواد الجعبري من مدينة الخليل، وكان الاحتلال الصهيوني حول الأسير الجعبري للاعتقال الإداري منذ 16 شهرا، وأمضى الجعبري 20 عاما في السجون الصهيونية جلها في الاعتقال الإداري. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
العمر يمضي والعزيمة كجبال فلسطين الراسخة، اعتقال تلو اعتقال حتى وصلت لعشرين عاما في السجون الصهيونية. القيادي جواد الجعبري من مدينة الخليل يمضي شهره 16 في سجن عوفر، تاركا عائلة صابرة عرف عنها بتاريخها النضالي.
والحمد لله إني ربيتهم وعلمتهم، وبنزل بلاقيهم ما شاء الله شباب ومخلفين حيما وتجوزوا بنات وولاد، انه يعني الحمد لله انه الواحد انه نكون صابرين، وان شاء الله احنا وهو والجميع من الصابرين.
الكل بيشهد انه وجوده وحضوره وتاثيره ومكانته. رسالتي له انه هاي طريقك، هذا المبدا اللي مش كل الناس تقدر له. حتى الانبياء لما كان الله سبحانه وتعالى يصطفيهم كان يحملهم الرسالة، وانت حملت الرسالة بالطريقة اللي انت ملاقيها مناسبة. الله يقويك، احنا ما بنقدر نقول لك غير انه احنا معك قلبا وقالبا.
عرفته ساحات جامعة الخليل رئيسا لمجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية، وعرفته فلسطين قائدا ومربيا لأجيال ترفض الذل والخنوع في زمن الاحتلال وأعوانه. وفي سجون الاحتلال خاض عدة إضرابات عن الطعام، ومنها إضراب الحرية والكرامة عام 2014.
طبعا الوالد في السجن، الكل معروف انه ابو يحيى المناره في 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 السجون، بيقدم الكل على نفسه، بيقدم الشباب على نفسه. المهم عنده انه يكون الاسير في الداخل، في داخل السجن او حتى في خارج، في خارج السجن مرتاح. الاضرابات داخل السجون كان ابو يحيى من اول الناس بيدعموا فيها اذا كان فيها مصلحه الاسير او الحركه الاسيره. واخر شيء الكل بيعرف انه ابو يحيى كان من الاشخاص اللي استمر لمده 64 يوم في اضراب 2014.
بدأت حكايته في مقاومة الاحتلال منذ 4 عقود، وكان شاحذا للهمم لغاية اليوم. سلك دروبا طويلة في النضال والمقاومة، همة تكسرت عليها مؤامرات ضباط الشباك وإدارات السجون، إيماءة منه تحرك جبالا في ساحات الاعتقال.
نشكر الزميل رياض مناصر، ونتابع في ملف الأسرى، حيث ما زالت رواتب الأسرى المحررين مقطوعة منذ سنوات بذرائع غير مقنعة أو مبررة، وتأكيدات البعض أنها ستصرف قريبا، فإن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق من دون تنفيذ فعلي، حيث صرفت رواتب لبعض الأسرى ورفعت نسب صرف بعضهم الآخر مع الإبقاء على رواتب المحررين، خاصة أسرى حماس والجهاد الإسلامي. الزميل مراد نصر، والتقرير التالي.
رغم الوعود المتكررة بإعادة صرف رواتب الأسرى المحررين المقطوعة منذ سنوات بذرائع غير مقنعة أو مبررة، وتأكيدات البعض أنها ستصرف بداية نيسان إبريل الجاري، فإن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق من دون تنفيذ فعلي، حيث صرفت رواتب لبعض الأسرى ورفعت نسب صرف بعضهم مع الإبقاء على رواتب المحررين مقطوعة، خاصة أسرى حماس والجهاد الإسلامي.
رغم الوعود الكثيرة من هيئة شؤون المحررين ومن السلطة الفلسطينية، سواء إلى الأسرى داخل السجون أو إلى الأسرى الذين حرروا خارج السجون، وهذه الوعود لحتى الآن ما زالت حبرا على ورق للاستهلاك الإعلامي فقط، لكن حقيقة الأمر ما زالت الرواتب مقطوعة، وهذا ظلم وجور كبير لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى ولهؤلاء الأطفال.
أكثر من 8000 مناضل ما بين أسير وشهيد وجريح قطعت رواتبهم بذريعة الأزمة المالية تارة، وبحجة الرفض الإسرائيلي والغربي تارة أخرى، بينما السبب الأساسي بحسب ما يؤكد الأسرى أنها كانت لفرض عقوبات على غزة.
هذا الأمر يتنافى مع وطنية هؤلاء الشرائح من أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك يجب على السلطة الفلسطينية العمل على إعادة هذه الرواتب المقطوعة، وخاصة أن أسرانا يستحقون منا كل الوفاء، الذين ضحوا بسنين أعمارهم داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، لذلك هم الآن بحاجة إلى أن نكافئهم ولا أن نعاقبهم.
ويؤكد الجميع في غزة أن ترك المناضلين دون رواتب يعتبر مساسا بالعقيدة الثورية والنضالية للشعب الفلسطيني، وإهدارا لتضحية الأسرى والشهداء والجرحى. يأتي ذلك على وقع مطالبات بالعمل الجاد على إعادة الحقوق لأصحابها، وفق ما هو معمول به داخل منظمة التحرير الفلسطينية منذ عقود طويلة.
نشكر الزميل مراد نصر، وعن قضية الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني، نستمع معنا.
سيد مصطفى، هل من مبررات جديدة قدمتها السلطة الفلسطينية لحجب الرواتب عن عدد من الأسرى، لا سيما أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي؟
يعني بالتأكيد مهما كانت المبررات ومهما كانت الذرائع، موضوع الأسرى كما قلنا والشهداء والجرحى هو موضوع خط أحمر لدى الفلسطينيين، ومطلوب فعلا معالجة هذا الملف وعدم إبقائه معلقا دون حل ودون إنهاء هذه المشكلة، وخاصة نحن الآن في أجواء وفي مناخات طيبة تمر فيها العلاقة ما بين كل الفصائل الفلسطينية، والحديث عن قطع الرواتب وجاء على خلفية الانقسام وعلى خلفية المناكفات السياسية ما بين الفصائل الفلسطينية. نحن نقول بشكل واضح اليوم الأجواء إيجابية، المناخات طيبة، نحن ذاهبون إلى انتخابات تشريعية، فمن المفترض إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يكون هناك فعلا قانون يحرم المساس بمخصصات الأسرى والجرحى والشهداء، لأن هذه المسألة هي مسألة تمس عنصر الصمود والثبات الوطني لأسرة الأسير وللأسير أصلا في داخل سجون الاحتلال. فلهذا الأسير ليس ذنبا له أن تتناكب حماس مع فتح أو باقي الفصائل مع الأخرى. الأسير ويقدم حياته وضحى بزهرات عمره من أجل فلسطين، فيجب أن يكرم وليس أن يعاقب.
طيب سيد مصطفى، صرفت رواتب البعض ورفعت نسب الصرف للبعض الآخر باستثناء أكثر من 8,000 أسير وجريح لم تصرف لهم رواتب. هل ثمت مراجعة مع الجهات المعنية؟ وهل من تحركات على الأرض من أجل الضغط لحصول التزام السلطة بالوعود التي قطعتها؟
يعني لغاية الآن لم تصرف مخصصات الأسرى ولا الشهداء ولا الجرحى. كان هناك خبرا تم تأجيل عملية الصرف لأسباب تقنية وأسباب فنية. فنحن نأمل أن يكون شهر 4 هو شهر إنهاء هذه الحالة ويتم صرف لكل الأسرى والجرحى والشهداء وينتهي هذا الملف ويصبح من ورائنا. فنحن نقول مطلبنا ثابت وموقفنا ثابت، قطع رواتب الأسرى يعني محرم، قطع رواتب الشهداء والجرحى أيضا محرم، ويجب الضغط بكل الوسائل من أجل إعادة الحقوق لأصحابها. نحن نقول هؤلاء مناضلين كما قلنا، ويمنع من إعباد المساس بحقوقهم، هذا الحق هو مقدس ويجب عدم المساس به.
عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رياض مناصرة، مراد نصر، علياء صالح، مع الشكر الموصول لعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم، الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية. ما هي انعكاسات قرار الاحتلال رفض التعاون مع الجنائية الدولية على عمل المحكمة؟ هل يغلق القرار أبواب المحكمة الدولية أمام الإصرار الفلسطيني على محاكمة الاحتلال وقادته؟ ماذا عن الأدوات القانونية فلسطينيا للدفع بعجلة قرار الجنائية الدولية؟ مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلنت حكومة الاحتلال رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وعقب مداولات مع كبار مسؤولي حكومته حول شكل الرد على رسالة المحكمة، قال نتنياهو إن المدعية العامة فاتو بن سودة لا تملك صلاحيات للشروع في تحقيق ضد كيانه، مؤكدا عدم التعاون معها. وكانت الجنائية الدولية أمهلت سلطات الاحتلال حتى يوم الجمعة لإجراء تحقيق ذاتي ومستقل في الجرائم المنسوبة إليها. أيها الأخوة والأخوات، ابقوا معنا وبرنامج فلسطين اليوم، الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية، حيث نناقش هذا الموضوع مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعد. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، حكومة الاحتلال ترفض التعاون مع الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه أو اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. هل برأيك يغلق قرار الاحتلال برفض التعاون باب الجنائية الدولية؟
لا أبدا. يعني هو الموقف الإسرائيلي موقف معادي للجنائية الدولية. إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية القاضي بأن المحكمة لديها ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية. يعني القرار الإسرائيلي هو رفض لقرار المحكمة الجنائية بولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية. ولكن على أي حال، يعني رفض إسرائيل التعامل مع المحكمة لا يعني أن المحكمة سوف تغلق التحقيق. قد يعني يؤدي ذلك بالمناسبة إلى اقتصار مدة التحقيق، لأنه من المفترض أن المحكمة في تحقيقاتها حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية من المفترض أن يعني تلتقي بالطرفين، بالطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، ولكن بسبب مقاطعة إسرائيل للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، هذا يعني أن المحكمة سوف تلتقي فقط بالطرف الفلسطيني. قد تذهب إسرائيل خطوة أكثر من خلال منع قضاة أو محققي المحكمة الجنائية من دخول الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة الذي تسيطر عليه إسرائيل بين الضفة الغربية والأردن، ولكن أعتقد أنه يبقى بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تدخل إلى قطاع غزة من خلال الأراضي المصرية لإجراء تحقيقات حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين على الأقل في قطاع غزة.
نعم دكتور، رئيس حكومة الاحتلال ما زال يشكك بصلاحيات المدعية العامة بشأن التحقيق، ماذا عن تصويب الاحتلال سهامه باتجاه المدعية العامة؟
يعني دعني أقول أنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت هما الدولتان الوحيدتان اللتان يعني ترفضان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ودعني أذكرك بما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض قيود على قضاة المحكمة الجنائية، وحتى يعني كادت تصل يعني العقوبات الأمريكية على المحكمة إلى حد اعتقال يعني أعضاء المحكمة الجنائية. وإسرائيل وبدعم أمريكي ترفض كذلك يعني قرارات المحكمة التي لها علاقة بالأراضي الفلسطينية ولها علاقة بالجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ أن أصبحت فلسطين عضوا في الأمم المتحدة وعضوا في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2016. ولذلك الموقف الإسرائيلي على حاله، ولكن هذا لا يغير من وجهة نظر القانون الدولي، لا يغير من وجهة نظر العدالة بأن المحكمة لديها ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية، لديها صلاحيات إجراء تحقيقات في الجرائم المنسوبة إلى إسرائيل، وعلى الرغم من رفض إسرائيل قرارات المحكمة والتعاون مع المحكمة، إلا أن المحكمة من وجهة نظري سوف تمضي قدما في كل إجراءاتها القانونية لتحقيق العدالة. قد تكون الإجراءات بطيئة، وقد تكون الإجراءات يعني تتعرض للمحكمة لضغوط دولية من الولايات المتحدة، من أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، ولكن نحن كفلسطينيين نعتقد أنه في نهاية الأمر أن العدالة ستنتصر للفلسطينيين، وأن المحكمة ستنتصر لعدالة قضيتنا، على اعتبار أنه الشعب الفلسطيني هو ضحية الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المتكررة.
ولكن بشكل واقعي وحقيقي على الأرض، يعني كيف يمكن للجنائية الدولية التحرك وهناك مثلا الاحتلال يرفض دخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية؟ هل تكتفي الجنائية الدولية بالملفات الفلسطينية؟
كما قلت لك، يعني إسرائيل لا، يعني ليس فقط ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية، وإنما هي سوف تمنع دخول يعني المحققين التابعين للمحكمة الجنائية من دخول الضفة الغربية، وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، ووقعت بها جرائم حرب، باعتبار أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى يعني اعتداءات المستوطنين شبه اليومية على الفلسطينيين. وكما قلت حضرتك، إسرائيل أصلا أبلغت الأوروبيين بعدم إرسال مراقبين للمراقبة على الانتخابات، وهي عملية ديمقراطية، عملية سلمية، لا يوجد فيها لا تحقيقات قانونية ولا يوجد فيها أي إساءة لإسرائيل، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يعني تنتقص من سيادتها التي اعترفت لها الولايات المتحدة الأمريكية بها على مدينة القدس من دخول الأوروبيين إلى مدينة القدس للرقابة على الانتخابات. ولذلك كما قلت لك، يبقى الخيار الوحيد أمام محققي الجنائية الدولية هو فقط الدخول إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية وعبر معبر رفح. نأمل أن طبعا أن تنتصر مصر للضحايا الفلسطينيين، وتمكن المحققين محققين الجنائية الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، وتسهيل مهمة المحققين التابعين للجنائية الدولية.
نعم، بالنسبة إلى التحرك الفلسطيني دكتور مخيمر، يعني هل يمكن القول بأن هذا التحرك سيكون يسير باتجاه الجنائية الدولية في ظل رفض الاحتلال لصلاحياتها، أو أن هناك عقبات سيواجهها هذا التحرك أي الفلسطيني؟
عزيزي، يعني هذه المحكمة الجنائية الدولية هي أنشئت على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، وكذلك جرائم الحرب التي ارتكبت بين رواندا وبوروندي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وفي نهاية الأمر، يعني كما قلت لك، المسألة هي تأخذ وقت طويل، وهي مسألة بطيئة جدا، ولكن يعني بعتقد أنه في نهاية الأمر أنه هذه المحكمة وجدت من أجل منع حدوث جرائم حرب، وجدت من أجل تحقيق العدالة للضحايا، والكل يعرف ماذا حصل يعني في يوغوسلافيا السابقة من جرائم حرب ضد المسلمين البوسنة والمسلمين في كوسوفو. يعني وعلى الرغم من أن المدة كانت طويلة جدا، إلا أن المحكمة في نهاية الأمر يعني انتصرت لعدالة الضحايا، وتم اعتقال المتهمين الصرب في جرائم الحرب. نحن على يقين أنه يعني قد تأخذ هذه المسألة وقتا طويلا، وقد يكون هناك عقبات كبيرة في وجه المحكمة الجنائية، وقد تتهرب إسرائيل وتحاول أن تفلت من العقاب، ولكن لا يوجد خيار أمام الفلسطينيين سواء كانت القيادة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني إلا المضي قدما في هذا الطريق، طريق العدالة الدولية لجعل إسرائيل تدفع ثمن جرائمها ضد حق الفلسطينيين.
نعم، يعني ما هي هذه الأدوات القانونية؟
مهما كانت تقلبة هذا الخيار.
ما هي هذه الأدوات القانونية التي تشير إليها أنه يجب تفعيلها من قبل الفلسطينيين لقرع أبواب المحكمة؟
هو القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين طرقت باب المحكمة الجنائية منذ سنوات. منذ أن انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية وأصبحت عضوا في هذه المحكمة، ذهبت يعني القيادة الفلسطينية وتقدمت بشكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، وإضافة إلى ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدمت بشكاوي للمحكمة الجنائية بتفويض من عائلات فلسطينية تعرضت لجرائم الحرب في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي حصل على غزة في العام 2014، وكذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في العام 2018 و2019 عندما بدأت مسيرات العودة وكسر الحصار. فالشكاوي قد يعني تم تقديمها، وهناك يعني والآن الكرة هي في ملعب المحكمة الجنائية لكي تقوم بوظيفتها بالتحقيق وتقديم المتهمين للعدالة. أما يعني كفلسطينيين كما قلت لك يعني هذه الملفات قد سلمت للمحكمة منذ سنوات لكي تقوم بواجباتها تجاه يعني التحقيق في هذه الجرائم.
نعم، على كل حال يعني هناك رفض من جانب الاحتلال لقرار الجنائية الدولية أو بالتحديد صلاحيتها بشأن التحقيق، بموازاة ذلك هناك إصرار فلسطيني على دور المحكمة. دكتور، يعني في ظل هذه المعطيات وأنت أشرت إلى ضرورة أن المسألة بحاجة إلى وقت طويل، لكن في النهاية هل تتوقع خيرا أو هل يمكن أن نأمل خيرا من لتطبيق قرارات المحكمة؟
يعني بصراحة كما قلت لك في هذا الموضوع نحن نعلم تماما أن المسألة بطيئة جدا وقد تأخذ وقتا طويلا، ونعلم أن إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي ليست أي دولة عادية مثل يوغوسلافيا أو مثل السودان التي اتهم رئيسها عمر البشير بجرائم الحرب على خلفية ما حصل في إقليم غرب السودان ودول أفريقية. ولكن في نهاية الأمر كما قلت لا يوجد لدينا خيار آخر.
جيد.
وبعتقد إنه في نهاية الأمر إنه يعني المجتمع الدولي سيكون يعني هذه مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية الدول التي يعني احتضنت هذه الاتفاقيات. صحيح. ووقعت على هذه الاتفاقيات، مسؤوليتها أن تدفع باتجاه العدالة وأن تدفع باتجاه عدم حدوث وعدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
شكرا جزيلا لك دكتور مخيمر أبو سعدة الكاتب والمحلل السياسي لانضمامك لبرنامج فلسطين اليوم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعدة، تحدثنا معه حول موضوع الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية، حيث أشار إلى أنه لا يغلق هذا القرار برفض التعاون باب الجنائية الدولية، والمسألة بحاجة إلى مضي وقت طويل، والمسألة كما تفضل وأشار ووصف بأنه بطيئة جدا. على كل حال مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة فقرتنا التالية عن عمليات تسريب العقارات في القدس الشريف من خلال فقرة نداء القدس والزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، استولى مستوطنون على 3 بنايات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وكشف مركز معلومات وادي حلوى أن العقارات جرى تسريبها لصالح جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الاستيلاء على 13 دونما من أراضي بلدة حزمة الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة لشق شارع استيطاني. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
مجدداً تستفيق مدينة القدس على مشهد احتفالات المستوطنين بالاستيلاء على أجزاء منها. هذه المرة تطعن المدينة المقدسة من أقرب المقربين لها بعد تسريب 3 بنايات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. عائلات الرشق وأبو ذياب وأبو صبيح أعلنت التبرؤ من المتورطين في عملية التسريب. أن يغير ذلك الوقائع الجديدة، ومنها كاميرات المراقبة وأعلام الاحتلال التي نصبت على البنايات، لكن يؤمل أن يشكل الاستنكار الشعبي رادعا اجتماعيا في وجه من تضعف نفسه أمام أموال جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية. سرطان الاستيطان يتمدد بسرعة كبيرة في القدس وأحيائها، وما عجزت عنه عطيرة كهنيم تولى جيش الاحتلال أمره تماما، كما هو الحال في بلدة حزمة شرق المدينة المقدسة، حيث استولت قوات الاحتلال على 13 دنما من أراضي البلدة لشق شارع استيطاني خدمة للمستوطنين. من بيت صفافة مرورا بحي الشيخ جراح وصولا إلى حزمة أيقونة المقاومة الفلسطينية، بلدات مقدسية قدم الاحتلال أكثر من 90% من أراضيها لمصلحة المشاريع الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، حتى بات الاحتلال يجاهر بتطلعاته للسيطرة على ما تبقى من حزمة وغيرها من بلدات وأحياء مدينة القدس، وصولا إلى سلخ المدينة عن محيطها وتاريخها العربي والإسلامي.
نشكر الزميلة هدى مكي، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، نستمع معنا.
سيد ناجح، تسريب الأراضي والعقارات في القدس يعود للواجهة، ما الرواية الدقيقة حول تسريب عقارات جديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن الصراع على القدس هو صراع يعني مستمر منذ أكثر من 5 عقود، وهذا الصراع الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، كثير هي المحطات التي انتصرنا فيها ومنعنا هذه الكوارث، وبعض المحطات نجح فيها الاحتلال لا لقوته ولا لشراسته ولا لبطولاته وعنجهيته، بقدر ما وجد بعض الذين فعلا سقطوا على الطريق، ولكن المجتمع المقدسي بكامله مجتمع الحمد لله مجتمع متماسك. ما جرى في سلوان هو واحدة مما جرى في الشيخ جراح وفي الطور في منطقة ما يسمى بالحوض المقدس. هناك مصطلح توراتي خطير جدا أعدت له حكومة الاحتلال، خطة ممنهجة خطيرة جدا أعدت له الأموال، أعدت له المنظمات، أعدت له المخططات، وبالتالي هي تشتغل ضمن مخطط ممنهج خطير جدا لتفريغ هذه المنطقة على بعد 3 كيلومترات من المسجد الأقصى. كل هذه المنطقة بدأت تدريجيا بالقصور الأموية وصادرتها، ثم بدأت بحارة المغاربة، ثم انتقلت إلى مقبرة باب الرحمة، انتقلت إلى الشيخ جراح، انتقلت إلى وادي حلوة. سلوان تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى. ما جرى اليوم هو محاولة يائسة من قبل الاحتلال، ولكن هذه المحاولة لا يمكن أن تستمر في ظل وجود مقاومة شعبية واضحة، ليس فقط في سلوان وإنما في كامل الأحياء المقدسية.
محاولة يائسة، ولكنها في كثير من الأحيان تنجح بالسيطرة، والاحتلال ليس مضطرا كثيرا للتلاعب بقضية العقود وشراء الذمم. بالنهاية الاحتلال يفرض سيطرته بالقوة. ماذا عن متابعة المسربين؟
واضح تماما أن القدس تعيش حالة اغتراب وتعيش حالة فريدة. أهل القدس تماما أشبه بالأيتام على مأدبة اللئام. القدس اليوم نحن لا توجد هناك سلطة تحاكم وتحاسب، وبالتالي غياب اليد الضاربة القوية التي تحاسب والتي يمكن لها أن تصل إلى كل من يحاول أن يفرط بذرة تراب، لكن هناك النخب وهناك العلماء الذين أفتوا على المنابر بحرمة بيع الشبر واحد من الأرض الفلسطينية. هناك متابعة كبيرة ومن خلال أيضا النخب الشبابية والنخب القيادية، ولكن ما يجري في بعض الأحيان أن الاحتلال يكبر ويضع مجهر كبير جدا على هؤلاء الذين يفرطون، هؤلاء الذين تساقطوا من على الطريق، ويكبر ويريد أن يظهر أن المجتمع المقدسي كما طرح أكذوبة أن الشعب الفلسطيني هو الذي باع أرضه في 48 وهو الذي سرب أرضه، يريد أن يرد الكرة كي يفكك المجتمع المقدسي. من يصمد؟ من صمد في حي البستان أكثر من حوالي 15 عاما؟ ومن صمد غير خيمة الصمود وفي وادي حلوة وفي وادي الربابة؟ أنا أعتقد أن أهلنا في سلوان وفي القدس كاملة قادرون على أن يصمدوا وقادرون على أن يقفوا أمام كل من تسول له نفسه بمحاولة لتغيير الهوية وتغيير الطابع.
مدير الأوقاف الإسلامية الدكتور ناجح بكيرات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء هدى مكي، شيماء غراوي، مع وافر الشكر لمدير الأوقاف الإسلامية الدكتور ناجح بكيرات.
يسوع محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
مستمعينا مستمعاتنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعين الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، حيث توقفنا عند موضوع الاحتلال ومقاطعة الجنائية الدولية، وبالتحديد توقفنا عند انعكاسات قرار الاحتلال رفض التعاون مع الجنائية الدولية على عمل المحكمة، وقد استضفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور الخيمر أبو سعدة. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا اللقاء، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشوق والتذكار راسلنا حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حق بعودتنا.